أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام قد انتهى في الدرس الماضي حول الفصل السادس الذي كان يتعلق بقضية وجوب اللطف على الله، ووصل الحديث فعلا إلى الفصل الجديد وهو الفصل السابع المتعلق بقضية الجبر والكذب. وهذا البحث انما يتعلق بقضيه الافعال التي تصدر من الانسان، وانه ما هي العلاقه بين صدور هذه الافعال من العقل، و يعني علاقه هذه عمليه الصدور بالله سبحانه وتعالى، على المباني التي اشارت الى هذه القضيه في يعني في كثير من الاوقات من يعني وقت سابق جدا الى ما وصلت اليه في الفكر الاسلامي من يعني مشارب و يعني مذاهب متعدده. ومن تلك المذاهب هي هو المذهب الذي اشار اليه المصنف بقوله الجبر او بقوله الكذب. طبعا نفس العنوان هذا ينبغى يعني يشكل عليه بانه مثل هذا العنوان قد يفهم منه يعني الفرق بين الامرين، يعني الفرق بين يعني بين الكذب وبين بين الجبر. ولكن كما سيتضح بعد ذلك خلال البحث ان مثل هذه القضيه ليست موجوده، يعني انه قضيه ان هناك شيء اسمه الجبر وشيء اسمه الكذب، بل هناك يعني عنوانان مختلفان لشيء واحد، ربما يكون يعنون بهذا العنوان الاول وربما يعنون بالعنوان الثاني. نعم. ومن هنا يمكن القول بأنه مثل هذه التسميات ربما كانت تبعا لما أشير إليه في بعض من يعني لما أشير إليه في بعض كلمات القول في محاولة التبرير، في محاولة الخلاص من بعض يعني النتاجات أو بعض الاعتقادات التي نتجت عن بعض الكلمات، محاولة إعطاء المسألة من خلال يعني إعطاء المسألة هذا الجانب، و محاولة دفع الإشكالات التي يمكن أن تكون واردة على البعض من خلال تنويع العناوين ليس أكثر، ومحاولة الإضافة إلى بعض من هذه الاعتقادات شيئا قليلا لإخراجها عن الجانب الذي لا يرضي أو لا يرضى به أحد. الجانب الذي كان الجميع لا يقبل به هو عبارة الجابر. هذه عبارة الجابر كانت من العبارات التي يكثر البعض محاولة الخلاص منها باعتبارها من الأمور غير المرضية عنده، ولذلك عندما يتهم البعض بهذه المسألة يحاول أن يخرج منها بأي طريقة كانت، وربما كانت قضية الكذب من هذا النوع كما سيتضح ذلك. المصنف عندما ذكر هذه القضايا، عندما ذكر هذه المذاهب، ذكرها على أساس تنوعها، يعني ذكرها على أساس أن هناك مذهبا هو مذهب الجبر، وهناك مذهب آخر هو مذهب الكذب، وهناك مذهب آخر هو مذهب التوحيد، كما أن هناك مثلا رابعا هو مذهب الأمر بين الأمرين. وبالنتيجة في الحقيقة ربما يقال بأنه هذا التنويع قد يستبطن نوعا من الإقرار، قد يستبطن نوعا من الإثبات في هذا الأمر، ولكن الأمر ليس كذلك، لأنه مثل هذه العناوين إنما صيغت هكذا أو جري أو جرى القوم على صياغتها بهذه الكيفية، أو أن البعض منهم قام بعنوانة ما يعتقده بهذه العناوين المختلفة، وحاول أن يفرق بين قول الجبرية الذي هو الجبر الذي يعبر عنه بالجبر الخالص أو المحض كما عبر المصنف، وبين غير هؤلاء من القائلين ببقالة الجبرية الذين يعنونون مذهبهم بهذا العنوان الجديد وهو مذهب الكذب كما يقال. ولكن بالنتيجة ليس هناك فرق كبير بين الأمرين، إن لم يكن هما أمر واحد، ولكن غاية ما فيه أن البعض من هؤلاء وجد بأن قضية الجبر الماحض قضية غير مقبولة، فلجأ إلى مثل هذه يعني مثل هذا الأسلوب لتبرير هذه المسألة ولو من خلال يعني التلبيس كما قد يقال، لأنه ربما قد يقال لأنه ليس هناك كذب لكنه بالحقيقة هناك تلبيس، لأنه بعض الأحيان بعض الأفكار عندما يأتي بها الإنسان على ما هي عليه يعني على واقعيتها بدون أن يضع لها قشران أو يضع لها زينتان ربما يعني لا يتعامل الناس معه بالطريقة التي يريد أن يعامل بها. كما يحصل كثيرا عندما يظهر الإنسان أمام الناس لأنه عادة يظهر بصورة حسنة يريد أن الناس أن يروا بهذه الصورة الحسنة وإن كان هو في الواقع ليس يعني ليس حسنا كما يبدو. هذه القضايا ممكن أن تحصل كثيرا ولكن إذا كانت هذه الأمور في بعض القضايا الجانب في بعض القضايا ربما تكون مغتفرة لأن بعض القضايا هي قائمة على أساس يعني لمسات الجمال ولمسات الظاهر فإن القضايا الاعتقادية لا تكون هكذا. القضية الاعتقادية يجب أن تقوم على أساس الوضوح والبيان لا على أساس التلبية لأنه من الممكن أن يبرر مثلا تحسين الإنسان وجهه أمام الناس وتحسين مثلا المرأة وجهها أمام الآخرين وغير ذلك من الأمور باعتباره أمرا مطلوبا في حد نفسه وهو حسن في حد نفسه ولكن الفكر عندما يغلف بشيء يخفي واقعه هذا الأمر لا يقال عليه بأنه يعني أمر حسن وإنما يقال عليه أنه نوع تلبيس يعني أنه يعني إخفاء للواقع عن الآخرين. من هنا نقول ذلك لأن مثل هذه القضية ستتضح يعني من خلال البحث أن الأشاعرة حاولوا يعني الخلاص من قضية الجابر المنسوبة إلى الجهم بن صفوان هذا الشخص الذي نسبت إليه هذه يعني هذه الفكرة وهي فكرة الجبرية أو فكرة الجبر أو الجبر المحض أو مثلا الجبر الخالص ثم بعد ذلك حاولوا أن يبتعدوا في طريقة ما عن هذا المذهب لأن هذا المذهب كما هو واضح يظهر بأنه لم يلقى رواجا أو لم يلقى مثلا يعني لم يلقى قبولا في يعني في الأوساط العلمية وغيرها لذلك حاول البعض أن يخلص من يعني من تبعة هذا المذهب بصياغة جديدة ولو من خلال العناوين ولكن من خلال العناوين ربما قد يقال بأنه القضية صعبة لأن المسألة ليست تكون مثل في يعني في وقت من الأوقات قضية قابلة ل يعني للإذاعة أو قابلة ل يعني للإعلان فيحتاج الإنسان مع هذه المسألة إلى إضافة شيء هذه الإضافة يجب أن تكون لها تأثير في محاولة يعني إبعاد هذه الفكرة إبعاد هذه القضية إبعاد هذا يعني الشبهة وهذه التهمة وهي تهمة الجر عن هؤلاء وهذه المحاولة تمت من خلال قضية الكاد بمعنى أننا عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فالإنسان مكتسب وهذه كلمة مكتسبون أو أنه هو الذي اكتسب أو الذي هو قارن على ما سيأتي بيانه هذا النوع من الإضافة أو هذه الإضافة الجديدة كأنها أضافت ماذا؟ كأنها أضافت شيئا جديدا وكأن هذا الفكر هو فكر جديد كأن يعني الأشعري عنده فكر جديد يختلف عما أشار إليه مثلا الجهم بن صفوان صاحب الجبرية يعني ما نسل إلى الجهم بن صفوان وغيره من يعني من المذاهب التي هي النجارية والضرارية وغير ذلك من المذاهب ذلك أن عندما نقول أنه ينسب إلى الجهم بن صفوان وذلك لأن هذا الجهم بن صفوان بحسب الظاهر لم يرد لنا مثلا مصنف مثلا من تصانيفه أو أمر من هذا القبيل بل كل ما يقال عنه إنما هو من خلال النقل نقل فلان عنه كذا ونقل فلان عنه كذا يقول مثلا الجهم بن صفوان هذا الأمر أو يقول الجهمية كذا وبالنتيجة بحسب المنهج العلمي الصحيح لا يقال مثلا قال الجهم بن صفوان لأننا لم ننقل ذلك بعبارة منقولة بطريق معتبر شرعا بحسب الأسانيد وإنما ننقل ذلك كما مثلا قال الأشعري مثلا في مثلا في المقالات أو كما قال مثلا الأشعري مثلا في الإيمان مثلا عن أصول الديانة أو كما قال مثلا الشهرستاني مثلا في الملل والنحل أو قال مثلا ابن حازم مثلا في القص مثلا في الملل يعني غير ذلك وهذا قاتل إذن فهذا نقل عن هذا الرجل ولم يرد لنا كلام منسوب إليه يعني نسبة قول إنما ينسب إليه نسبة نقل وهذه القضية تحتاج إلى أن يعني أن يحفظ لهذا الإنسان يعني مكانه باعتباره إنسان له رأي فتحفظ على أنه ينسب إليه ذلك حتى لا نقول نحن ممن يتقول عليه ربما هذا الإنسان قد يكون مثلا لم يقل هذا الكلام، قد يكون هذا الامر وهذا موجود في بعض الاحيان يحصل. وعلى كل حال هذا سواء كان من قائل بإجابه هو الجعمي بن صفوان او غيره، او كان النجار مثلا جمع اصحاب الفتين النجار، او كان اصحاب مثلا هذا الشخص الاخر الذي هو ضرار مثلا وغير هؤلاء، فالقضية موجودة على كل حال. فإذا كانت القضية هكذا موجودة فإذا المسألة موجودة، وهذه المسألة الموجودة على كل حال الناس وقفت من هذا الموقف، ومن هؤلاء الناس هو الأشاعرة الذي قال هذه المقولة وهو الجهم بن الصفوان أو نسب عليه هذا المذهب، يقول بأن القضية ليست للإنسان فيها دخالة، وكل ما يعني يحصل إنما هو يعني إنما هو نوع من أنواع المجاز، عندما يقول يقال مثلا الإنسان فعل كذا، زيد فعل كذا، عمرو قتل مثلا فلان، يقول هذه أمور مجازية، الفاعل الحقيقي هو الله. طبعا هذه المقولة من الواضح على سذاجتها على ما يعني يظهر منها يعني غير مقولة إطلاقا. لماذا؟ لأنه عندما يقال مثل هذا الآن يعني هو يتنافى تنافيا يعني كبيرا مع القرآن الكريم، يتنافى تنافيا كبيرا مع السنة النبوية، لأنه من المعروف أنه في السنة النبوية توجد مثل هذه الأمور، وتوجد أن بعض هذه الأمور قد صدرت ولم يقال مثلا بأنه صدر مجازا أو يقال كذا. ومن المناسب هنا أن يقال بأنه هذا من الأمور التي تدعو إلى الاستغراق، وأن هؤلاء الناس عندما كانوا مثلا يعني يقولون مثل هذه المقولات، فإن هؤلاء ربما كانوا يعتمدون على بعض الآيات القرآنية التي قد اعتمد عليها الأشاعرة، كما في قول مثلا كما في قولهم مثلا بأن الله خالق كل شيء مثلا، أو أنهم ماذا أو أنهم اعتمدوا على شيء آخر. ومن الواضح أنه في ذلك الزمن، لأن الجهم بن صفوان هو من أبناء القرن الثاني الهجري، يعني بداية يعني القرن الأول والقرن الثاني الهجري، وقد توفي ظاهرا هكذا في يعني في القرن الثاني الهجري. ومن هنا يمكن أن يقال بأن هذا الشخص يعني اطلع، فإما أن يكون اطلع على القرآن، والقرآن يمكن أن يكون في هذا وفي ذاك، ويمكن ما لا يمكن أن يكون قد اعتمد على شيء آخر، إما مثلا نصوص مثلا واردة في بعض الكتب السماوية مثلا واعتمد عليها أو غير ذلك من الأمور. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لا إذا كانت القضية هكذا وبهذا يعني هذا أنه هو من الفساد، فإن مسألة بالنسبة إلى هذا الشخص ربما تكون ماذا؟ ربما تكون حينئذ من الأمور التي يتوقف معها، ربما الإنسان يتوقف. حتى خصوصا إذا كانت هذه المسألة قد أخذت جانبا من الجوانب السياسية، لأنه من المعروف أنه هذا الشخص قد تمت يعني تصفيته وتم قتله كما يعني ذكر في التاريخ من قبل يعني خالد القسري المعروف مثلا في ذلك الزمن، وأن هذا الشخص قد تمت تصفيته. ومن المعروف أنه في زمن تصفية هذا الإنسان لم تكن السلطات يعني الإسلامية في ذلك الوقت حريصة على الدين الإسلامي لهذا الحر، حتى يكون مثل هذا يعني مثل هذا الأمر يعني جديرا باهتمامها، أو أنها تهتم لي لعدم مثلا دخول بعض الأمور مثلا داخل الفكر الإسلامي وغير ذلك. بل ربما حرصت يعني أصحاب الحكم وأصحاب السلطة في كثير من الأوقات على أن تكون الأفكار الإسلامية متنوعة، وأن فيها نوع من يعني التنوع، وفيها بعض من هذه الأفكار التي تدل على أن الإنسان ربما يكون ماذا؟ ربما يكون بعيدا عن يعني عن متناول السلطة أو متناول وهكذا. بل قيل أنه في هذه البعض من هذه الأفكار كانت تروج من قبل أصحاب السلطة، ومن هنا يمكن القول أن هذا الأمر يعني لعب في سياسته يعني دورا، هذه كانت خارجية ليست لها علاقة بالمرض. المطلب الأصلي أن هؤلاء الذين قالوا بهذا الفكر ذهبوا إلى أن الفاعل الحقيقي هو الله، وأن الإنسان عندما يقال بأنني فعلت كذا أو قمت بكذا أو فلان قام بكذا هذا تعبير مجازي، كما أشار إلى ذلك الأشعري فيما نقله عن هؤلاء اللي هو يعني الجهم بن صفوان كما نقل عن الجهم بن صفوان. النظرة التاريخية التي أشار إليها المصنف على أن هذه القضية من الأمور التي وقع الكلام فيها في يعني المدونات القديمة، المدونات القديمة يعني في الكتب السماء يعني في الكتب عفوا المدونة في الفكر الإنساني في كتب الفلسفة وغيرها من المدونات، وذلك لأن هذه المسألة كانت في كثير من الأحوال تطرح في تجاري ما يطرح من الأفكار، لأن كثير من المذاهب الإسلامية أو كثير عفوا من المذاهب الفكرية غير الإسلامية كانت تطرح أفكارا خصوصا في السياسة وغيرها مما يتعلق بهذه المسألة، باعتبار أن بعض الأفكار يعني القانونية أو السياسية كانت تطرح على أساس وجود حق لبعض الجهات على البعض الآخر، وبالتالي كان هناك نوع من سلب الحقوق لبعض الناس عن بعض الآخر، ربما يعني كان هذا مثارا لإثارة مثل هذه القضية في الأوقات الماضية لأجل ما يثيره مثلا من وجود سلطة يعني غير متناهية لبعض الجهات على أن هذه الجهات مسؤولة أو غير مسؤولة، أو أن هذه الجهات يمكن أن تقيد سلطاتها أو أن تكون أو أن سلطتها سلطة مطلقة كما قد يبدو من بعض الأفكار. وعندما ينظر الإنسان إلى بعض نظريات الحكم يجد أن من نظريات الحكم يعبر عنها بنظرية الحق الطبيعي، هذا الذي يعتقدون مثلا بعضهم على أن هناك أناس لهم حق في حكم الناس، يعني لهم مثلا سلالة خاصة وغير ذلك، وهؤلاء أصحاب الحق الطبيعي أناس فوق القانون وغير ذلك من الأمور التي ربما قد تكون أثارت بعض حقيقة الناس الذين وقعت عليهم المظالم من يعني من هذا النوع، خصوصا في قضايا مثلا الحروب ودخول البلدان وغير ذلك من الأمور، أو في حالة مثلا قطاع أراضي مثلا من أملاك البعض الآخر وغير ذلك مما أثار ربما تساؤلات كثيرة يعني وردت في بعض المدونات القديمة. على كل حال هذا الأمر لم يكن يعني يفترق كثيرا عما وقع في التاريخ الإسلامي، لأن التاريخ الإسلامي ربما أعاد ما وقع في تلك الأزمان بصورة يعني أشد يعني بشاعة كما هو يعني كما هو واضح. ومن هنا عندما ننظر إلى هذا الفكر الذي هو الفكر الجبري الذي هو فكر منسوب إلى هذا الرجل وهو يعني الجهل، والذي أشار إلى فكره الأشعري في يعني في مقالاته اللي هي مقالات الإسلاميين، عندما يقول بأنه في الحقيقة القضية يعني قضية مجاز، لما تنسبون الفعل لبعضكم البعض عندما تنسبون ذلك يعني مجازا، والإنسان ليس له قدرة، والإنسان ليس إلا يعني قطعة في هذا العالم تتحرك بتحريك الغير، وأنه عندما يقال بأنه فعل أو وقع عليه الفعل وغير ذلك إنما يقصد ذلك من حيث المجاز، وإنما هذه الأفعال أساسا يعني الأفعال أساسا هذه أمور صادرة من فاعل، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وكل من هؤلاء يعني كل من هؤلاء الأشخاص الموجودين في هذا العالم إنما يصدر يعني إنما يصدر عنهم ذلك من خلال يعني من خلال الفاعل الحقيقي لا من خلال فعلهم، إنما هم يعني مجرد يعني أدوات تستعمل لها أفكار. ويعني هذا الفكر أو هذا الرأي هو من الآراء التي لا يستحق الوقوف عنده كثيرا، لماذا؟ لأنه يتصادم تصادما واضحا مع كرامة الإنسان أولا، ومع صريح القرآن ثانيا، ومع ما يجده الإنسان من أنه قادر على فعل شيء وغير قادر، وأنه قد يهم بشيء ولا يريد فعله وغير ذلك من الأمور، كما أنه هذا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى قد توعد البعض مثلا بأمر أو وعد بعضهم بأمر وأنه قد كلفهم بأمر أو أنه قد وعدهم مثلا بأن يصيبهم على الأمر الفلاني وغير ذلك من الأمور التي تدعو إلى أن تكون يعني يدعو هذا الرأي إلى أن تكون أمورا عبثية، لأنها إذا كانت القضية تكون بهذه الكيفية وأن الفعل حقيقة صادر من جهة وتحاسب جهة أخرى، إذن فهذه المسألة إذن عبث، لا أن هذا عالم قائم على قوانين، هذه القوانين تحفظ لكل إنسان كرامته وغير ذلك من الأمور، من نتيجة يمكن القول بأن مثل هذه المسألة غير مقبولة إطلاقا، وأن مثل هذا الأمر لا يستحق الوقوف معه كثيرا، وذلك لأنه كثير من الأمور التي تحصل أو حصلت في هذا العالم ربما يكون السبب في حصولها هو يعني تحقيق أهداف، هذه الأهداف إذا كانت القضية الفعل الذي ينصر في هذا العالم صادر من هذه الجهة يعني المنحصرة، فإذا ما هي الفائدة التي تترتب على وجود هذه الجهات، مثلا الأنبياء، الأئمة، المصلحون وغير ذلك من يعني الجهات التي أرسلت، أي شيء أرسلت إذا كان الإنسان لا يصدر منه فعل، فيقال للإنسان لا تفعل وهو لا يفعل أصلا، أو يقال له افعل كذا وهو لا يفعل أصلا، إذا كان الفاعل يعني الحقيقي هو الله. فإذا لماذا يأتي الأذين ويقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا، والفاعل الحقيقي هو من هو الله سبحانه وتعالى كما في حسب هذه النظرية. وهذا الحقيقة يعني أمر يدعو إلى الغرابة، وهذا من الأمور التي تدعو إلى الغرابة ربما، وأحاول في البحث مثلا عن أنها لا بد أن تكون منسوبة إلى هؤلاء، ويعني لا يقبل أن تكون مثلا ثابتة يعني بمجرد أنها مشهورة، لأنه من المعروف أن كثير من الأمور المشهورة في التاريخ ربما تكون ماذا؟ ربما تكون يعني لا أصل لها كما هو واضح، فصراحية ربما تكون لا أصل لها. هذا أمر. الأمر الثاني أنه مثل هذا الرأي الذي ورد، هل هذا الرأي يختلف كثيرا عما أورده غيره من يعني من المعتزلة أو من طلاب المعتزلة مثلا كالنجار ويعني وهذا الشخص الآخر الذي هو ضرار بن عمرو، فهل هؤلاء يعني يختلفون في يعني في فيما يعني قالوه عما قاله او ما نسب الى الجهم بن صفوان او لا؟ يقول بعضهم ان القضيه قد تكون اختلفت، والبعض الاخر يقول لا ليست مختلفه، انما هذه القضيه كانها ماذا؟ كان هذه القضيه وهي مساله الجبر، هذه كانها يعني قضيه لها مراتب، فهذه القضيه التي لها مراتب لها مرتبة عالية ولها مرتبة أقل ولها مرتبة دنيا أو يعني منحجرة أو واطئة. فالجبر درجات، منه ما نسب إلى الجهم بن صفوان، وهذا هو الدرجة الأعلى من الجبر التي قال بأن الفاعل الحقيقي هو الله، ونحن إنما أدوات في هذا العالم، قيل فعلنا فجازا قيل ذلك، وإلا حقيقة لا فاعل في هذا العالم إلا الله، وهذا هو الذي يعنون به، وهو المرتبة الأولى أو الفرد الأكمل إذا كان هناك أكمل في هذا المقام. وربما يقال لا، كما قال بعضهم هو ما ورد عن بعضهم، وهو مثلا ما ورد عن مثلا النجار اللي هو الفتين النجار، وهو أن هذه القضية أساسا يمكن أن تكون، ولكن هذه القضية لا تكون لها مثلا نفس يعني اللحاظ نفس الكيفية، إنما تكون هناك حالة من حالات يعني الكاذب المضاف إلى هذا الإنجاز. نعم الله هو الفاعل، ولكن العبد لأن الفعل يصدر منه مباشرة، نقول أن الفاعل العبد هو الذي ماذا؟ هو الذي اكتسب هذا الفعل، فإذا هو يعني له مدخلية، حتى مدخليته هل لها يعني هذه المدخلية مدخلية تأثير أو لا؟ هذا الكلام ربما لم يصرح فيه بصورة واضحة في هذه القضية، وربما يكون ذلك من خلال مناقشة هذه الآراء عندما يصل الوقت إلى مناقشته. لكن يقولون أن هناك تدخل، حتى هذا التدخل ما هو تأثيره؟ هل هو تأثيره تأثير يعني إيجاد الفعل أو تأثيره نسبة الفعل إلى العاد؟ يقولون أن هذه القدرة التي تحصل أو التي تحدث هذه قدرة حادثة تؤثر تأثيرا، هذا التأثير يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه كسبا، بمعنى أن هذا الفعل الحاصل من هذا الفاعل يعني الواحد، هذا الفاعل المتسلط على الـ على الـ على الأفعال، هذا يمكن أن يكون معه هناك يرافقه يقارنه قدرة حادثة، هذه القدرة الحادثة تؤثر في شيء يعني تجعل لها مدخلية، هذه المدخلية نعبر عنها بالجد، فكأن العبد له ارتباط بالقضية، لا نقول إيجاد، نقول هذا ارتباط بالمسألة، يمكن لنا أن نقول بأن العبد قد كسب هذا الفعل، نقول كسب يعني أوجد، لا 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 الذي أوجد الفعل هو الله، أما هذا العبد اكتسب الفعل، طبعا حتى هذا اكتسب الآن سيتبين بعد ذلك، لأن هذه إنما هي تبريرات يعني أشخاص مرضى يعني لا يريدون مثلا أن يقولوا الحقيقة، قولوا الحقيقة وقولوا بأنكم عاجزون عن عن تبيين ما وجدتموه من بعض النصوص وانتهى الامر. اما ان تاتوا الى مثلا الى بعض الكلمات وتضيفوا بعضها الى البعض بالنتيجة القضية لا تتغير، المسألة تبقى على ما هي عليه، الإنسان ليس له تأثير، فإذا لم يكن له تأثير، إذا هو ماذا؟ فقطعت يعني الحجارة عندما صوم، هل لها تأثير؟ نعم، تقول الحجارة ضربته، تقدر تقول أن الحجارة ضربته، ولكن ما دورها؟ لا دور لها، فإنهم جعلوا الإنسان هكذا، على كل حال، هؤلاء عندما أرادوا أن يفرقوا بين هذه القضية وأن يبينوا أن المسألة ليست هكذا يعني ليس كما يعني يبدو، ربما حاولوا أن يبينوا القضية بهذه الكيفية الجديدة. هذا النوع من الخلاص ليس خلاصا بالحقيقة، هذا النوع من الخلاص إنما هو محاولة للابتعاد عن المذهب، لا لشيء إلا لأن قضية قتل هذا الشخص وهو جهم بن صفوان ربما أخذت دورا في إبعاد البعض عن القول بمقولته، لئلا يأتي شخص ويقول هذا ممن قال بمقولة الجهم بن صفوان، ويأتي خالد خسري آخر ربما يقيم الحد عليه كما يعني قام يعني كما قام خالد بذلك، وبالتالي يمكن أن يكون ذلك يعني ذلك محاولة للخلاص من هذه التبعة ويتبعك القول في قضية الجهم. هذا الآخر وهو ضرار ابن عمرو الذي هو يعني ممن عاصر الواقد ابن عطاء الذي هو أحد أمور المعتزلة والذي واصل يعني عاصر عمرو بن عبيد وغير والذين عاصروا فيما بعد يعني أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري ممن يعني عاد في هذه الأوقات التي عاشوا فيها، هؤلاء يعني أيضا حاولوا أن يبينوا أن يقولوا بأنها أن القضية فيها نوع من الفرق، هو فعلا يعني القضية تحصل بهذه الكيفية وأن الله هو الفاعل وأن هناك قدرة تحدث، ولكن هذه القدرة التي تحدث هي قدرة سابقة ليست قدرة يعني مع الفعل فقط، لا هي قدرة سابقة. أرادوا أن يبينوا شيئا غير الشيء السابق، وأرادوا أن يقولوا أنه هناك فرق بين قول مثلا الضرار وبين قول مثلا يعني النجار او النجارين اللي هو الحسين، فقالوا بان القدرة تثبت عندما ينظر الشخص الى هؤلاء وينظر الى اصحاب الكتب يقول بان هؤلاء يعني يتحدثون عن اسرار متعدده، لان هذا الشخص يقول الله وحده الفاعل وهذا الشخص يقول الله وحده فاعل ولكن العبد مكتسب، ويأتي شخص يقول نعم العبد مكتسب ولكن قدرته ولكن قدرة العبد تسبق فعله، فإذا هو فرق، هذا نوع من الفرق كما هو واضح. هذا كله جعل البعض كما جعل الشهر الثاني اللي هو صاحب كتاب يعني الملل والنحل اللي هو عبد الكريم الشهر الثاني، طبعا هو من يعني من العلماء الكبار على كل حال وإن كان عنده نوع من التعصب، يقول هنا يعني في عبارة له الجبر هذا هو نوع من يعني نفي أن يكون للعبد نفحية في الفعل، هذا يعبر عنه بالجبر، عندما ننفي أن العبد له نفحية في الفعل فنحن نقول ماذا؟ بأن العبد مجبور، وعندما نقول بأن العبد مجبور إذا من هو الفاعل؟ لا بد أن يكون الفاعل غيره، فاعل ولا فاعل إلا الله، هذا انتهى. ولكن يقول أن هذه القضية لها مراتب، إحنا عندما نقول جهم بن صفوان غير لما نقول الحسين النجار غير لما نقول ضرار، لأن هؤلاء قالوا بمذهب يعني قالوا بمذهب واحد بالحقيقة، ولكن قول أحدهم يختلف عن قول الآخر، إذن إما أن نقول بأن الجبر عنوان عام ويجبرهم جميعا، وإما أن نقول بأن الجبر لها عناوين متعددة وحتى نعطي كل واحد منهم حقه، هو كأنه يريد ماذا؟ يريد أن يبين أن هؤلاء يختلف يعني رأي بعضهم عن رأي بعض الآخر، فيقول مثلا الجبر الحقيقي أو الجبر الخاور هو الذي يقول بأن العبد لا علاقة له بالفعل إطلاقا وأن الفاعل هو الله وحده، هذا جبر. يقول لكن هناك جبر متوسط، هذا كأنه بين ذلك، هذا الجبر المتوسط هو اللي يجعل للعبد قدرة، ولكنها قدرة غير مؤثرة. قدرة ولكنها غير مؤثرة. حتى قدرة غير مؤثرة كيف يسمونها قدرة وهي غير مؤثرة؟ يعني هذا قول بي، يعني ذلك يقول الإنسان بعض العلم هذه نوع من السذاجة الفكرية، عندما يقول مثلا فلان قادر ولا يؤثر. ما معنى القدرة؟ القدرة على غير الفعل أو على الفعل؟ إذا كانت له قدرة على الفعل إذا لا بد له أن يأتيه، يقول قدرة غير مؤثرة. هذا أمر اللي هو يعبر عنه بأنها حالة وسط بين الجابر الخالص وبين الجابر اللي هو بمرتبة أقل، وأنها هنا يعني وأن هناك من أثبت شيء آخر، يعني أثبت شيء آخر عبر عنه بأنه قدرة مؤثرة، وعبر عن هذا التأثير بعنوان خاص يعني عنوان هذا الأمر بقوله الكاذب. فنقول أن هذا عندما قال بأن هناك قدرة حادثة لها أثر ما بالفعل، يقول نسمي هذا الكاذب، يقول هذا أساسا هو الجبري، هذا ليس من الجبري، لأن هذا أثبت شيئا عبر عنه بهذا التعبير وهو الكاذب. يقولون أن يعني هو يعني يقول هؤلاء المؤلفون من المصنفون في المقالات عندما يأتون إلى بيان هذه المذاهب الفكرية يظلمون هؤلاء يعني الذين أثبتوا، عندما يتحدثون عن الجابر بن صفوان لا يفرقون الحديث عنه عن الحسين النجار، ولا يفرقون الحديث عنه عن الغرار بن عمرو وغير هؤلاء. فنقول يقول هو كأن هؤلاء يعني يريدون أن يقولوا هؤلاء يقولون بمقالة واحدة، والأمر ليس كذلك. لماذا؟ يقول أن الجبر جهل بن صفوان يقول لا فعل إلا الله، أما هذا الحسين النجار فيقول لا، الفاعل الله سبحانه وتعالى حقيقة، ولكن العبد له علاقة بالمسألة. ويأتي غرار بن عمرو ويقول لا، القضية ليست هذا، نعم هناك قدرة، هذه القدرة مؤثرة في الفعل يسمى بالكاذب، هذا التأثير يعبر عنه بالكاذب. ولكن في الحقيقة عندما ينظر الإنسان إلى هذا الكلام يجد أن هذا الكلام كلام ساذج، لأن هذا الشخص الذي يقول بأن يعني وإن كان هو عبد الكريم الشهرستاني من أصحاب الكتب الكلامية وعنده ربما كتاب في علم الكلام تعلم هذا لعله غاية المرام أو كذا بالإسم، ولكن مع ذلك عندما ينظر الإنسان ينظر إلى سذاجة هذا الكاتب. فعندما يقال له مثلا هذا الإنسان النجاري الذي يقول بأن الفعل له مثلا العدد له فعل أو له مدخلية، هذه المدخلية هو ماذا؟ مدخلية إيجاد فعل، مدخلية كاتب، هذا الذي يحدث يقول بأنه يوجد قدرة سابقة أو لاحقة أو يسمى كتما. هذا هل يستطيع الإنسان من خلال هذه النظرية أن يقول بأن صاحب الكاتب هو المستحق للثواب، صاحب الكاتب هو المستحق للعقاب، مع أن هذه القضية لا تخرج، يعني هذه القضية وهي قضية إيجاد الفعل لا تخرج عن كونها بيد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء كقطع الحجارة يتحركون بماذا؟ بإرادة غيرهم. فإذا كانوا يتحركون بإرادة غيرهم فما معنى أن تقول أنه اكتسب؟ اكتسب، ولكن ماذا اكتسب؟ كهذا الشخص الذي يلون وجه غيره ويقول يقول أن فلان قد اكتسب ثوابا في وجهه، يعني ما دوره في اكتساب الثواب؟ لقد اكتسب هؤلاء أفعالا، هل كانوا هم الفاعلون؟ هل كان هم من أصدر هذه الأفعال؟ هل كان الفعل منسوبا إليهم حقيقة أو لا؟ فإن كان الفعل منسوبا إليهم حقيقة فإذا الفعل ليس من يعني من اختصاص الله، إنما العبد له قدرة مؤثرة في إيجاد الفعل، هذه العبارة الصحيحة. أما أن تقول لا، العبد لا علاقة له بإيجاد الفعل، ومع ذلك القائل بهذا ليس بجبري، هذا من قبيل ألقاه مكتوفا في الماء وقال له إياك أن تبتل، يعني في البئر وقال له إياك أن تبتل بالماء، هذا الذي ينزل البئر لا بد أن ينزل الماء. أنت عندما تقول بأنه لا قدرة إيجاد بالنسبة إلى هذا الآن لهذا الفاعل هذا العاب، إذن
لا استحقاق لثواب بالنسبة إليه، لا استحقاق لعقاب، لا تكليف، لا داعي لأن نرسل له رسولا، لا داعي لأن نبعث له كتابا، لا داعي لأن نكلفه، نكلفه بفعل غيره. هذا أمر لا يقوله إنسان يحمل مسكة من عاق. ومن هنا يمكن أن يقول بأن هؤلاء كانوا يريدون أن يهربوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كانوا يريدون أن يهربوا من هذه التهمة التي كانت موجودة، وكانت النهاية المأساوية لهذا الرجل كما وقع في كما ورد في التاريخ عندما قتل. كان هؤلاء يريدون أن يبتعدوا عن رأيه بأي وسيلة، حتى وإن كانت وسيلة ثابتة، وسيلة ملبسة للرأي بلباس غيره. ومن هنا عندما يقال بأنه هناك مذهب في الجار ومذهب في الكاسب، علينا أن نقف طويلا حتى نقر بمثل هذه القضايا، لأنه إذا كانت القضية هكذا وأن هناك مذهب في الكاسب، فلا بد أن يكون هذا المذهب في الكاسب مذهبا حقيقتان، لا أنه مذهب صورة وفي الحقيقة ومذهب الجبر بنفسه، ولكن بلباس آخر. هذه القضية من القضايا العلمية المنهجية التي يجب أن تعنون دائما وأن تنظر دائما عندما ينظر إلى الآراء الاعتقادية، لأنه المصنف عندما عنون البحث في ولايته على أن هذا مذهب الجاز وهذا مذهب الكاس، قد واحد يفهم من هذا أنه يقر بهذه القضية، ولكن الواقع أن هذه القضية غير مقرة، كما أن هذا الأمر هو الأمر الثابت، وأنه أن كل أشعري هو جبري. قبل بذلك أو لم يقبل، نزه نفسه عن ذلك أم لم ينزه، قال بما قالت إجام بن صفوان أو لم يقل، نسب إلى الجبر بن صفوان إلى الجبر أو لم ينسبه، قال بأن مقالته غير مقبولة أو قال أو لم يقل بذلك، انتقد مقالته أو لم ينتقدها. هذا كله لا ينفع، عليه أن يأتينا بمنهج واضح. هذا المنهج الواضح معناه أن يأتينا بنظرية مختلفة من حيث الجوهر عما نسب إلى الجهم بن صفوان، هذا الذي لم نطلع على كتاب له يقول بذلك. أما أن يأتي شخص ويزين لنا شخصا بدينة ليقول لنا هذا شخص آخر، فهذا الأمر نرده عليه ونقول له هذا كلبيس، هذا الشخص ليست هذه حقيقته، حقيقة ما ترونه هو الجابر، ولكنكم تريدون الهروب من السلطة، حاولتم أن تذهبوا يعني بعيدا عن المسؤولية الجنائية أو الجزائية لهذه الأقوال، وقلتم بمقولة يعني مختلفة وحاولتم أن تبرروا ذلك. بعد ذلك إن شاء الله سوف نأتي إلى كلمات هؤلاء، وأنهم عندما يحاولون أن يبرروا هذه الكلمات هل كانوا موفقين في هذه القضية أو لا، لم يكونوا موفقين. وإذا كانوا يعني كانت لهم هذه النظرية يعني وقولتهم هذه نظرية قائمة بذاتها فلها أصول، هذه الأصول التي تبتني عليها هذه النظرية، نظرية الإمام الأشعري أبو الأبي الحسن الأشعري، هذا نظريته تبتني على أسس وعلى أصول. هذه الأصول وهذه الأسس هل هي أصول الجار أو أصول شيء آخر؟ فإذا كانت هذه أصول مؤدية إلى الجار فإذا ليست القضية يعني ليست القضية كما يقولون مثلا جديدة، هي كلام كان الجهم بن صفوان أكثر صراحة من هؤلاء، وهؤلاء يعني كانوا ممن يحاول أن يقول أنا مدافع عن الفضيلة وهو لا يقوم بفعل له علاقة بالفضيلة، إنما يقوم بأفعال ملؤها السوء. فهذا الشخص ادعاؤه وحده لا ينفع، لأننا نريد منه كلاما مفهم وقولا يمكن أن يشرح وقولا يمكن أن يدافع عنه، وهكذا بقية يعني القضايا. إن شاء الله يأتي الكلام في هذا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.